الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد قال ابن إسحاق: حتى إذا تمادى قوم نوح في المعصية وعظمت في الأرض منهم الخطيئة وتطاول عليه وعليهم الشأن واشتد عليه منهم البلاء وانتظر النجل بعد النجل، فلا يأتي قرن إلا كان أخبث من الذي قبله، حتى إن كان منهم لا يقول قد كان هذا، يعنون نوحا عليه السلام مع آبائنا ومع أجدادنا هكذا مجنونا لا يقبلون منه شيئا، حتى شكى ذلك من أمرهم نوح إلى ربه عز وجل حتى قال: وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. فأوحى الله إلى نوح أن يصنع الفلك بأعيننا ووحينا، فإذا جاء أمرنا وفارت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. فأقبل نوح على صنع السفينة على عمل الفلك وانشغل عن قومه، فما عاد يكلمهم في شأن الدعوة كما كان شأنه من قبل. ألم يأته اليقين من ربه أنه لن يؤمن إلا من قد آمن معه؟ لذلك تركهم وشأنهم وأقبل على العمل بجد ونشاط، وأحضر من المواد كل ما يمكن أن يساعد في صنع السفينة، وجعل قومه يمرون به وهو منهمك في العمل فيسخرون منه ويستهزئون به، وقالوا في استهزاء: لقد غير نوح عمله وأصبح بعد النبوة نجارا. ثم زادوا من السخرية بأن اتهموه بالجنون لأنه يصنع السفينة في مكان بعيد عن البحر، فكان يقول لهم ويصنع الفلك، وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، يقول لهم: إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون، فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. لما أنجز نوح صنع السفينة بوحي الله تعالى وكما علمه الله وأصبحت جاهزة للإبحار، وقد حدد الله لنوح من قبل ساعة البدء في شحن السفينة: حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. وقصد بالتنور تنور أهل نوح الذي يخبز فيه إذا فار بالماء، فهو آية البدء في تحميل السفينة بالحيوانات من كل نوع ذكر وأنثى، إضافة إلى من آمن معه من أهله وغيره. اختلف أهل العلم حول عدد الناس الذين كانوا معه، قال بعضهم 7: نوح وثلاثة من ولده وزوجاته. قال آخرون: إضافة إلى ما ذكر كان معهم 6 نفر من المؤمنين. وورد عن ابن عباس أنهم كانوا 80 نفسا. وفي رواية ابن سعد عن ابن عباس قال: حمل نوح في السفينة بنيه سام وحام ويافث وكنائنة نساء بنيه، و73 من بني شيث ممن آمن به، فكانوا 80 في السفينة. وكانت السفينة 3 طبقات: طبقة للحيوانات وأخرى للطيور وثالثة للناس. وتخلف عن نوح أحد أبنائه، فلما بدأ المطر بالهطول والينابيع بالانبجاس والماء بالارتفاع وشعر الناس بالطوفان، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. لجأ ابن نوح يام، وعند أهل الكتاب يقولون كنعان، لجأ ابن نوح العاق الذي كان يخفي الكفر إلى الجبال، رآه والده فناداه، فكان الجواب الذي فيه المفارقة وعدم الرغبة في أن يكون تحت مظلة والده سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قد سجل القرآن هذه المحاورة التي فيها بيان لهفة الوالد على ولده عند اشتداد الموقف وعظم الخطر، وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم، ويتجري بهم في موج كالجبال، ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. لكن نوحا تذكر وعد الله له وهو في غمرة الهلع وهياج الطوفان وتلاطم الأمواج، تذكر وعد الله له في إنجاء أهله من الهلاك، ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، قال يا نوح إنه ليس من أهل، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. وهكذا أتى الطوفان على كل شيء حتى غمر الأرض وما عليها، وسفينة نوح طافية صامدة وهي تجري بهم في موج كالجبال، لقد صنعت بإحكام من خشب الساد وربطت بالمسامير وطليت بالقار، وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، ولقد تركناها آية فهل من مدكر. الدسر المسامير قالوا كان طولها 1200 ذراع وعرضها 600 ذراع، وقيل طولها 80 وعرضها 50 ذراعا، ولكن اتفقوا على ارتفاعها فقالوا كان ارتفاعها 30 ذراعا. لكن قوله تعالى ولقد تركناها آية تدل على أنها عجيبة من العجائب حجما وشكلا وصنعة، ألم يصنعها نوح بوحي من الله تعالى وتوجيها؟ وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.